إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: ما الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة؟ هذا السؤال يتعلق بالإيمان بالملائكة. بقي ما الذي أوصلنا إلى هذا السؤال؟ كما قلنا، المؤلف وهو الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى في هذه الرسالة والموسومة بأعلام السنة المنشورة يتكلم عن مسائل العقيدة. وقلنا أن العلماء قديما وحديثا في تآليفهم وتصانيفهم إذا أرادوا التباحث حول مسائل العقيدة فإنهم يذكرون مسائل العقيدة على الترتيب الذي جاء في أحاديث أصول الإيمان، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، دائما يسيرون على هذا المنوال، وبعد ذلك يلحقون مسائل تلحق بقسم العقيدة. فهكذا درج علماؤنا في تأليفهم وتصنيفهم لكتب العقيدة، أولا بذكر الإيمان بالله، ثم الملائكة، ثم الرسل، ثم الكتب إلى آخره، وبعد ذلك تأتي المباحث الأخرى. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى، ومن كان معنا في أول رسالة، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالإيمان بالله بدءا بالشهادة، ثم دخل كذلك في أقسام التوحيد: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فكان هذا الشوط قد مر معنا بأكمله، فبانتهاء هذه المسائل انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام حول الإيمان بالله، انتهى. الآن سينتقل إلى ركن آخر من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. من هنا كان هذا السؤال، فقال رحمه الله تعالى: ما الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة؟ وهذا المبحث إخواني في الله ستأتي مسائله، وهو الإيمان بالملائكة. والملائكة هذه اللفظة وهذه الكلمة مأخوذة من ألك، ألك، ومنها الألوكة والمألك. المألك بمعنى الرسول، والألوكة بمعنى الرسالة، ومنه اشتق الملائك وهم الرسل. فأصل الملائكة من ألك بمعنى أرسل، ألوكة الرسالة، مألك رسول، ومنه الملائك أي هم الرسل. وسميت الملائكة بهذا الاسم لأنهم رسل الله، لأنهم رسل الله سبحانه وتعالى يرسلهم الله على عباده، فسمي هذا العالم بعالم الملائكة. وأما معناه في اصطلاح الشرع كما يقول العلماء، الملائكة هم عالم غيبي، عالم غيبي خلقهم الله من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا خلاصة ما يتعلق بالملائكة، هم عالم غيبي خلقهم الله من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهناك مسائل سيأتي ذكرها في هذا السؤال وفي غيرها من الأسئلة الذي ألحقها المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الركن. قال: ما الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة؟ قال: أدلة ذلك من الكتاب كثيرة، منها قوله تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، وقوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. قال: وقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال: وتقدم الإيمان بهم من السنة في حديث جبريل وغيره، وفي صحيح مسلم أن الله تعالى خلقهم من نور، والأحاديث في شأنهم كثيرة. هذا هو خلاصة الجواب حول هذا السؤال: ما هي الأدلة الدالة على الإيمان بالملائكة؟ الأدلة كثيرة مسطورة مذكورة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا تأتي مسائل. أولى هذه المسائل: ما حكم الإيمان بالملائكة؟ الإيمان بالملائكة يا عبد الله يعتبر ركن من أركان الإيمان، وأصل من أصول الشريعة والدين. لا يتم إيمان العبد إلا إذا آمن بهذا العالم، آمن بالملائكة، لا بد. قال ربنا سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فذكر ربنا عز وجل أن من صفات أهل الإيمان أنهم أذعنوا وآمنوا بالملائكة، ولهذا كان هذا ركن من أركان الدين. ما يمكن لأحد أن يكون مؤمنا مسلما إلا بإذعانه لهذا الباب. ويقول العلماء رحمهم الله تعالى: الإيمان بالملائكة يكون إيمانا إجمالا، هذا الذي لا بد، تؤمن إجمالا بالملائكة، تؤمن أن هناك عالم اسمه عالم الملائكة، تؤمن به. وأما هذا يكون إجمالا، أما التفصيلي فإنما تؤمن الإيمان التفصيلي بما صحت به الأدلة. هناك تفاصيل قد تخفى على بعض الناس، فمن صح عنده الدليل في مسألة من مسائل الملائكة فوجب أن تؤمن بهذا الدليل التفصيلي. مثاله سيأتي معنا ما يتعلق بأسمائهم، ما يتعلق بقدراتهم، ما يتعلق بهيئتهم، ما يتعلق بأعمالهم ووظائفهم وما سخره الله لهم، هذه تفاصيل. فأنت يا عبد الله تؤمن أولا إيمانا مجملا. مثاله لو أن رجلا قال نصراني شرح الله صدره للإسلام فأتى بالشهادة، هل علي شيء بعد الشهادة؟ قل نعم، عليك بأركان الدين، بأركان الإيمان، أن تؤمن بالله، تؤمن بالملائكة. لربما وما يدري ما الملائكة، قل هذا عالم غيبي موجود. طيب ما الذي ينبغي؟ عليك أولا تؤمن به أنه موجود، تؤمن به إجمالا، وبعد ذلك ينتظر التفاصيل. فكلما جاءته التفاصيل مما صحت به الأدلة وجب عليه أن يذعن لما سيأتيه من الأدلة الصحيحة الدالة على التفصيل في هذا الباب. فهذا مما ينبغي أن يعلم: حكم الإيمان بالملائكة أنه ركن من أركان الدين لا بد. تأتي مسألة تلحق بهذا الباب، وهو حكم من أنكر هذا الباب، حكم من كذب بالملائكة، حكمه أنه كافر، حكمه أنه مرتد. فمن أبى واستكبر وجحد وأعرض عن الإيمان بالملائكة بأي حجة يدلي بها فهو كافر، خرج عن الدين وخرج عن الملة. وبهذا جاء به القرآن كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فسمى ربنا عز وجل إنكار الملائكة بأنه كفر. فمن أنكرهم أو جحدهم، كان يأتي رجل يقول أنا ما أستطيع أن أؤمن بهذا، تقول عالم غيبي غير موجود غير مرئي، أنا ما أستطيع أن أؤمن بشيء مجهول، يقول إذا لا إذا لم تذعن لهذا فأخرج يا عبد الله من الإسلام، لا بقاء لك في دين الله سبحانه وتعالى. ويدخل كذلك في الجحود الشك، يدخل في الجحود الشك، كان يكون رجل متردد. ما تقول في الملائكة؟ يقول والله أنا ما أستطيع. كيف ما تستطيع؟ أنا والله ما أستطيع أني أوقن بوجودهم، أحيانا أوقن وأحيانا أقول كيف أستبعد هذا. فإذا وجد أن أحدا متردد أو شاك أو فيه ريب من الإيمان بالملائكة فهذا كذلك يلحق بعتاد الكفرة. وهذا مما أجمع عليه العلماء أن من أنكر الملائكة فقد كفر، ويدخل في ذلك الشك. ويدخل في هذا الباب أيضا من أنكر ملكا واحدا من الملائكة، لأن هذا العالم عبارة عن عالم كلي، فإنقاص واحد منه أو التكذيب بواحد منهم هو في الحقيقة تكذيب للكل، مثل الإيمان بالرسل كما سيأتينا. وهكذا قل في الإيمان بالملائكة، فلو أن رجلا آمن بجميع الملائكة إلا ملكا واحدا، الأدلة دلت على وجوده وعلى ثبوته، إلا أنه قال أما هذا الملك فما أستطيع أن أؤمن به، فحين يقول أنت كفرت بالله. ولو أذعن بأنه قد آمن بجميع الملائكة فإنه يكفر بكفره وإنكار لملك واحد. ودليل ذلك ما جاء في قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. كان عدو لجبريل، عدو لميكال، فإن هذا يكفر. وهذا كحال من؟ كحال اليهود. اليهود ناصبوا العداء لجبريل عليه السلام، فكانوا يقولون هو عدونا، هو عدونا، ويقولون أن الوحي لو نزل على محمد من غير طريق جبريل لآمنا. انظر لهذا الحقد والعداوة. المشكلة ليست بيننا وبين محمد، المشكلة بيننا وبين الواسطة الذي بينه وبين ربه جبريل، ما نؤمن. قالوا هذا عدونا، فاليهود لا يحبون جبريل عليه السلام. ويذكر العلماء حسب الآثار أن من سبب بغض اليهود لجبريل عليه السلام لأنهم يعتقدون أن جبريل هو الذي ينزل بالعذاب والعقوبة عليهم. طبعا اليهود ومن كان من ماضيه من بني إسرائيل أيديهم ملطخة بالغدر والخيانة وبسفك الدماء، وما كان من طعنهم في ذات الله وكفرهم برسل الله وتمردهم على شريعة ربهم ما يطول به المجلس. فكانت هذه الأفعال منهم سبب في إنزال العقوبة عليهم من الرجس والمسخ. فكان الذي يأتي بالعذاب والذي يرسله ربنا بالعذاب عليهم هو جبريل عليه السلام. فحينها قام اليهود وناصبوا جبريل العداء. لماذا هذا يأتي بالعذاب؟ فكانوا يعتقدون بأن جبريل هو عدونا، يقولوا وهنا هو عدونا. فالحاصل أنهم كفروا بأن جعلوا لجبريل عداوة، مع أنهم قد يكونوا آمنوا بالملائكة بإجمالا. اليهود آمنوا لكنهم مع جبريل لهم حساب آخر. فماذا سمى ذلك ربنا؟ سمى ذلك عداوة. وأن من كان عدوا لجبريل فإن الله عدو له، أو أنه عدو لله، ومن كان عدو لله فهو كافر، فهو كافر. وعلى هذا فقس، فمن ناصب العداء ومن أنكر ملكا واحدا أو شكك في وجوده أو طعن فيه فإنه يعد من الكفرة. وهذا كذلك مما يلحق في هذه الأزمان طائفة من الروافض، طائفة من الشيعة، ممن يطعنون في جبريل عليه السلام. وهذا ليس مستبعد، فإن اليهود فرخوا، اليهود فرخوا. ومن فروخ اليهود في الأمة الروافض، ولهذا لا عجب ولا غرابة أن تجد أوجه الشبه الكثيرة والكبيرة بين اليهود وبين الرافضة. وقد ألفت كتب تدلك على عظم الرابطة، عظم الرابطة ليس في التشريع بل حتى في الخلق، حتى في الخلق تشابهت قلوبهم بين الرافضة واليهود. الحاصل الذي نحن بصدده من أوجه التشابه أن الرافضة كذلك طائفة منهم تنكر وتطعن في جبريل عليه السلام، ويقولون بأن جبريل خائن، يقولون بأن جبريل خائن. وهناك فرقة تجعل من أورادهم وفي أذكار الصلوات يقولون خان جبريل حيدرا، خان جبريل حيدرا. من حيدرا؟ أي علي رضي الله تعالى عنه. فهذه الطائفة تظن وترى أن الله أنزل بالوحي على علي، لكن جبريل ما الذي فعل؟ ما أعطاها لعلي، ما أعطى الوحي لعلي، وإنما أعطاه لمحمد. فهنا تشاطوا غضبا فيروا أن جبريل قد خان الأمانة، خان الأمانة، فيقول خان الأمين، خان الأمين. تقول ما الذي تعنون بخان الأمين؟ من الأمين؟ قالوا جبريل. وهذا تناقض، الأمين لا يخون أصلا، الأمين لا يخون، لكن هذا من تناقضهم، فيجعلون جبريل عليه السلام خائن، وهذا كفر. فمن اعتقد هذه العقيدة ويتلفظ بهذه الألفاظ ويعتقد بأن جبريل خائن فقد كفر، ولو كان آمن بجميع الملائكة، لأن طعن في ملك واحد هو في الحقيقة طعن في جميع الملائكة. كذلك إخواني في الله مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى قال: وفي صحيح مسلم أن الله تعالى خلقهم من نور. نعم، ثبت هذا في مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: خلقت الملائكة من نور، خلقت الملائكة من نور. لكن من أي نور هو؟ من أي نور؟ الله أعلم، الله أعلم بحقيقة النور الذين خلقت منه الملائكة. ما عندنا أدلة تدل بحقيقة وماهية النور. صحيح وجد عن بعض السلف من ذكر أنهم خلقوا من نور الله، خلقوا من نور الله، لكن ما عندنا أدلة صريحة صحيحة في هذا الباب. ينقل عن عكرمة وعن جماعة أنهم ذكروا ذلك، فلعل هذا أخذ من الإسرائيليات فلا يعول عليه، لا يعول عليه. نقول خلقوا من نور، خلقوا من نور، والله أعلم بهذا النور الذي خلقوا منه، لكن نؤمن بهذا. ومن حقيقة خلقهم أنهم خلقوا أنهم أجسام نورانية، فإننا لا نراها، فإننا لا نراها ولا يمكن لأحد أن يراها لطبيعة خلقتهم، لا يمكن لأحد أن يراهم، وما رآهم إلا نبينا عليه الصلاة والسلام، كما رأى جبريل عليه السلام بحقيقته وعلى هيئته، هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. أما البشر لا يمكنهم أن يروا الملائكة وهم على حقيقتهم إلا إذا تشكلت الملائكة، والملائكة لهم عندهم قدرة على التشكل، يتشكلون على أجساد بني آدم وعلى صورهم، فحينها إذا تشكل الملك على صورة آدم فيمكن للناس أن ينظروا إليه على هيئته الذي تشكل بها، كما يمر كثيرا معنا حديث جبريل عليه السلام عندما أتى وجلس بين الصحابة وجاء على صورة رجل غريب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس بجانب رسول الله وأصبح يطرح الأسئلة: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ وما الساعة؟ ثم انصرف. فقال نبينا: أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل، جبريل جاء، لكن بماذا؟ تشكل بصورة بشر. فحين يمكن للآدمي أن ينظر الملاك إذا تشكل، لكن على حقيقته لا يمكن لأحد أن يراه، لكن نؤمن بوجودهم. توقن يا عبد الله، هذا من الإيمان بالغيب. فنحن نوقن مثلا أن هذا المسجد مثلا وهذا المجلس فيه ملائكة، لا نشك بهذا. أخبر نبينا على أن هناك ملائكة يسيحون في الأرض يبحثون عن حلق العلم وحلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة فقالوا: هلموا إلى حاجتكم، فيجتمعون ويحفون المجلس. فنحن نؤمن بوجودهم لكن لا نراهم، لكن هذا من الإيمان بالغيب. اجعل عقيدتك يا عبد الله تؤمن بهذا، لا ترتاب ولا تتردد قيد أمله، بتصديق بخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. وأيضا أخواني في الله، من مسائل الإيمان بالملائكة وما يتعلق بوجودهم أن نؤمن أنهم عالم موجود، هي أجسام خلقت لها وظائف، لها قدرات، لها أشكال، لها هيئات، لها أعمال، نؤمن. فدع عنك يا عبد الله ما يذكره بعض المعاصرين ممن تأثر له لوثة من الأفكار اللادينية، من أفكار الملاحدة، إذ وجدنا أناسا لربما ينتمون للأمة وإذ بهم ما الذي يفعلون في عالم الملائكة؟ يقول نعم الملائكة موجودة. نقولهم تؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة؟ قلت ما الذي تؤمن؟ قلنا نؤمن أجسام موجودة مخفية، أعمال لها، أقوال تفعل وتتعبد الله و يقول لا لا لا، ما نؤمن بهذا. نحن نعتقد أن الملائكة عبارة عن بواعث الخير، نعتقد أن الملائكة عبارة عن بواعث الخير، وما تسمعونهم من أدلة القرآن والسنة على أن الله أنزل ملائكة هي في الحقيقة إنما الله أنزل قوى الخير، قوى الخير، كما في غزوة بدر إذ يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة. لا، ما هو ملك يعني جسم، لا، عبارة عن قوة، قوة جعلها الله في الصحابة ثبتهم حتى قاتلوا بكل قوة. هذا هو الملائكة، الملائكة ليست أجسام، لا، عبارة عن بواعث الخير، كوامن الخير، ما يجده المسلم من الانتعاش الإيماني، هذا هو الملائكة الذي أرسلها الله إليك. وهذا عبادة بالحقيقة إخواني في الله إنكار للملائكة، إنكار للملائكة. وسيأتي إن شاء الله بإذن الله في أسئلة المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذا المبحث حول الإيمان بالملائكة، بذكر أعمالهم وبذكر قدراتهم وما يتعلق بذلك من مسائل. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.